وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 28 الهجر بالضم وهو الفحش من القول وما استقبح التصريح به منه أي من المؤمن. ففي صحيحة أبي عبيدة البذاء من الجفاء والجفاء في النار. ومسألة التلفظ بالألفاظ القبيحة لا خلاف في أنها محرمة على المؤمن. نعم قد يكون التصريح قبيحا من جهة نفس الألفاظ وقد يكون التصريح قبيحا من جهة قبح مخاطبة هذا الطرف بهذا النحو. وفي النوع الثاني مما يقبح التصريح به من جهة خصوصية الطرف يمكن التفصيل بين مثل الزوج والزوجة حيث يقبح للأجنبي أن يصرح برغبته في النكاح للأجنبية ولكن لا يقبح أن يصرح برغبته في الجماع بالنسبة إلى زوجته. مثل هذا النوع الثاني من الألفاظ لا تكون بذيئة بقول مطلق ولكن يكون التصريح بها بذيئة، هي في نفسها ليست بذيئة. وبالجملة فقد تكون البذاءة قائمة بالخطاب وقد تكون قائمة بنفس الكلام الذي يتلفظ به. ولا خلاف على كل حال في أن البذاء متى ما صدق فهو موضوع تام للحرمة الفعلية.
البذاء نفسه هو الهجر؟
لا، البذاء هو الألفاظ القبيحة. الهجر هو كل ما يكون التلفظ به ناشئا من خروج الإنسان عن حد الوقار، ولذلك يقال للمريض أنه يهجر وإن لم يتلفظ بالألفاظ القبيحة. لكن أراد منه هنا المصنف عنوان الألفاظ البذيئة، لا يريد مطلق ما يسمى هجرا. بينهم عموم خصوص من وجه. نعم، لكن مراد المصنف هنا خصوص البذاء. والجفاء في النار. وفي النبوي إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. وفي رواية سماعة إياك أن تكون فحاشا. وفي النبوي إن من أشر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه. وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. تسميته بأنه شرك الشيطان من جهة مشاركة الشيطان لوالده حال الجماع عندما نسي ذكر الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الروايات إلى غير ذلك من الأخبار. هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة. يقصد بالمكاسب المحرمة المكاسب التي تتعلق الحرمة بها بقطع النظر عن التكسب بها، فمراده خصوص النوع الرابع وهو مغاير للأنواع الثلاثة السابقة والنوع السادس الذي سيأتي. وذلك لأن الحرمة في هذه الأنواع الخمسة من جهة التكسب بخلاف النوع الرابع فإنه محرم حتى من دون تكسبين. النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا. النوع الخامس الشيخ رحمه الله تعالى يفرد له مسألة خاصة وهي مسألة ما يجب على الإنسان أن يفعله، فهل يجوز له أن يتكسب به أو لا يجوز له أن يتكسب به. يظهر من صاحب الرياض أعلى الله مقامه الشريف أن عدة من الفقهاء ادعوا الإجماع في هذه المسألة على عدم جواز التكسب، وأن كل ما هو واجب سواء كان وجوبا كفائيا أو عينيا، تعيينيا أو تخيريا، تعبديا أو توصليا، فإنه لا يتعلق به عقد الإجارة. فكما يشترط في صحة الإجارة القدرة على التسليم، يشترط في صحة الإجارة أن يكون متعلق إجارة عملا غير واجب بنحو من أنحاء الوجوب. وهذا النقل من صاحب الرياض على الله مقامه الشريف يوافقه ما ذكره صاحب جامع المقاصد عندما قال أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على تعليم طرفي النكاح صيغة النكاح ولا على إلقائها عليهما، بمعنى إنشاء العقد بإلقاء الصيغة. مثل هذا العمل لا يجوز أخذ الإجرة عليه، واستدل على ذلك بالإجماع. نعم صاحب المسالك على الله مقامه الشريف ذكر أن المشهور عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب، ويظهر من كلامه هذا أن الإجماع غير منعقد في المقام، ولكن الظاهر أن منشأ تعبير صاحب المسالك عن ذلك بالشهرة هو ما لاحظه من مخالفة السيد المرتضى عز الله مقامه الشريف في مسألة تجهيز الميت، فإن تجهيز الميت كما هو معروف واجب على جميع المسلمين، فهو حكم بأنه يجوز أن يؤخذ من ولي الميت الأجرة على تجهيز الميت كدفنه في مكان خاص أو كدفنه مطلقا، يجوز ذلك على غير ولي الميت أو لغير ولي الميت. فإذا كان الميت له ولي وهو زيد، وأراد زيد الذي هو ولي الميت أن يستأجر عمرا لدفن الميت، جاز ذلك عند سيد المرتضى على الله مقامه. فصاحب المسالك لاحظ هذا الحكم وعبر بالشهرة من جهة مخالفة السيد المرتضى على الله مقامه، لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ينفي مخالفة السيد المرتضى لما نحن فيه، وذلك لأن الحكم الذي نسبه إليه بعضون ولاحظه صاحب المسالك في محله، لكن ليس هذا خلافا في المسألة المبحوث عنها هنا وهي جواز أخذ الأجر على الواجب، إذ يمكن أن يكون الواجب أن تجهيز الميت لا يجب على غير ولي الميت، فكأن الوجوب تعلق بولي الميت، وأما غير ولي الميت فالعمل بالنسبة إليه ليس بواجب، فيكون أخذ الأجرة عليه ليس من قبيل ما نبحث عنه، باعتبار أن أخذ الأجرة ليس أخذ أجرة على واجب حتى يشمله محل الخلاف. إذن الخلاف فيما نحن فيه من جهة السيد المرتضى على الله مقامه غير محقق. ولذلك يقول السيد المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه عندما تعرض لهذه المسألة، قال كأن دليله الإجماع، والتعبير بكأن من جهة عدم الجزم بوجود مخالف، ولكن لو وقف هو على مخالف لم يصح التعبير بأنه كأن دليله الإجماع. هذا ما يقوله الشيخ في هذا الموضع، لكن سيأتي منه قدس الله نفسه بعد عدة صفحات أنه يناقش في دعوى الإجماع هذه، لكنه في مقام تحرير البحث الآن كما نبهنا على ذلك مرارا، الشيخ في مقام تحرير البحث يجتهد للخاصم الذي يدعي الدعوة المعينة حتى يكر عليه بالنقاش والنقد. قال الشيخ في مقام تتميم البيان لمحل النزاع أن محل الكلام هو في صحة أخذ الأجر على الواجب، وذلك لا يكون إلا بإجارة، أن الكلام إنما هو في الإجارة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها إلا وجوب المتعلق، بمعنى أن كلامنا ليس في إجارة تكون فاقدة لبعض الشروط كأخذ الأجرة على إزالة النجاسة عن المسجد بالنسبة إلى الحائض، كأن تستأجر حائضا لتزيل النجاسة عن المسجد، وإزالة النجاسة عن المسجد أمر واجب، لكن البطلان هنا ليس من جهة الوجوب بل من جهة أن الحائض لا تستطيع أن توفي لك بالعمل شرعا من جهة حرمة الدخول، أو من جهة ما بعبارة أخرى أن يقال أنه يعتبر في صحة الإجارة أن لا يكون متعلقها حراما، ودخول الحائض للمسجد حرام في هذه الصورة، إذن يكون البطلان هنا مو من جهة وجوب المتعلق وهو إزالة النجاسة بل من جهة حرمة العمل. فيتمحض كلامنا والبحث هنا عن مانعية وجوب العمل من صحة الإجارة، هذا أمر ينبغي الالتفات إليه. يتفرع على هذا أنه لو لزم من الوجوب في العمل الذي تعلق به عقد الإجارة فوات شرط من شروط الإجارة فإن الإجارة تبطل على تقدير صحة الملازمة بين وجوب العمل وبين فوات ذلك الشرط، لكن لا يكون مثل هذا داخلا فيما نحن فيه، مع أنه لولا الوجوب لم تبطل الإجارة. والسبب في ذلك أن مثل هذا البطلان يستند إلى فوات ذلك الشرط لا إلى الوجوب، إلا من قبيل أن الوجوب علة فوات ذلك الشرط، لكن علية الوجوب لا تعني أنه بنفسه مانع، بل الصحة تدور مدار ذلك الشرط، إن وجد وجدت وإلا فقدت. بهذا يظهر فساد استدلال البعض على ما نحن فيه بمنافاة الوجوب المفروض في متعلق العقد للإخلاص الذي يعتبر في العبادة. قال الشيخ أن مثل هذا الاستدلال ليس بتام، وذلك لأن مرجعه لو صح الاستدلال إلى أن الوجوب يكون مانعا من الإخلاص، فيكون الأجير عاجزا عن تسليم العمل للمؤجر للمستأجر، وهذا يعني أن الوجوب أبطل الإجارة من جهة استلزامه لفوات بعض شروط صحة الإجارة، وهذا خروج عما نحن فيه، إذ ما نتكلم عنه أن الوجوب مع وجدان العمل لجميع ما يعتبر في صحة الإجارة يمنع أو لا يمنع. أما إذا لزم من الوجوب فوات بعض شروط الإجارة فالبطلان من جهة ما فات لا من جهة هذا الوجوب. هذا مع أن الشيخ يناقش هذا الاستدلال ويرى أنه باطل، لكن من المهم أن نلاحظ أن مراد الشيخ تحرير محل النزاع، وأن هذا الاستدلال لا يوافق ما نحن فيه. الشيخ طبعا يذكر هذا، يذكر من وجوه المناقشة أن لازم هذا الكلام وهو المنافاة بين الوجوب، وجوب العمل زين، أو قل أخذ الأجرة على الواجب زين على العامل، وبين إخلاص العمل المعتبر في العبادة، من وجوه المناقشة التي يذكرها الشيخ أن لازم هذا القول ببطلان الإجارة على المندوبات التقربية لأنه يعتبر فيها الإخلاص، وعدم بطلان الإجارة على الواجبات التوصلية. خب يلزم من هذا أن تكون هذه الدعوة غير ما ادعي الإجماع عليه، مع أن المستدل كان بصدد تصحيح ما ادعي الإجماع عليه، فيكون استدلاله ليس مطابقا لدعواه، فإن الذي ادعي الإجماع عليه بطلان الإجارة على كل واجب تقربيا كان أو توصليا. وأيضا هم يقولون بصحة الإجارة على المندوب، مع أن هذا الدليل إن تم فهو يقتضي الحكم ببطلان الإجارة على المندوب وصحة الإجارة على التوصلي، وهذا مخالف لدعوى المجمعين أو من ينسب الإجماع إليهم. نقرأ هذا المقدار ثم نلاحظ الدليل.
المستحب ما يعتبر في هذه المثل من الإخلاص المعتبر في الواجب،
هذا نلاحظه إن شاء الله إذا لاحظنا الدليل نأتي إن شاء الله. قال النوع الخامس مما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية، تعبدا أو توصلا، على المشهور كما في المسالك بل عن مجمع البرهان كأن دليله الإجماع، والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد على الله مقامه المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، يعني كأن صاحب المسالك حكم بالشهرة من جهة حكم السيد بجواز أخذ الأجرة على لغير الولي، لكن مستند بحكمه عدم وجوب ذلك على غير الولي، لأنه يخالف في جواز الأخذ على تقدير الوجوب لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه. وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين انتهى. وكأن لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض على الله مقامه أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة. انتهى. واعلم أن موضوع المسألة، موضوع هذه المسألة، ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، يعتبر طبعا في الإجارة كأي معاوضة أن يرجع إلى الباذل للمال عوض في مقابل ذلك المال، حتى يكون خروج شيء من كيسه مقابلا بدخول شيء في كيسه. كما لو كان كفائيا، كيف نتصور المعاوضة مع الوجوب؟ يقول ممكن لو كان كفائيا وأراد أن يبرئ ذمته فاستأجر شخصا، زين، من باب الاحتياط والمسارعة في الامتثال حتى يضمن أن ذمته برية، فيستأجر شخصا للامتثال، يقول مثل هذا نفع يعود إلى الباذل فلا بأس بذلك، فيتحقق بذلك محل النزاع. وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينيا على العامل ورجع نفع منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا على القاضي، فإنه واجب عينا على القاضي لكن يرجع نفعه إلى المدعي، لا بأس بذلك. إذن مثل هذين الموردين يحققان محل النزاع. وبعبارة أخرى، مورد الكلام ما لو فرض مستحبان لجاز الاستئجار عليه، أي أن مورد الكلام هو إجارة صحيحة لولا هذا المانع أو المدعى كونه مانعان، لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذه الأجرة عليه أولى، لا لوجوبها، عفوا، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا لوجوبها، يعني مو من جهة كون صلاة الظهر واجبة، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله، اعتبار أنه لا ينتفع بأن يصلي زيد عن نفسه. فإن النافلة أيضا كذلك، يعني يأتي مثل هذا المانع في طرف النافلة، لا يجوز أن تستأجر شخصا ليتنفل لنافلة المغرب. هذا على خلاف طبعا بينهم، منهم من قال بأنه لا بأس بذلك إذا كان هناك نفع ولو اعتباري، من قبيل أن يقال عنه أنه يعلم ولده، أو من قبيل أنه يريد أن يضمن لولده الجنة، فيكون هذا نفع له باعتبار أن من سعادة الإنسان أن يجتمع أبناؤه معه في الجنة مثلا، لا بأس بذلك، هذا إن لاحظنا يعني. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا ليس بكاف.
تمليك المنفعة في باب الإجارة يشمل هذا المورد، جزء لاحظ هذا في باب الإجارة
يعتبر الانتفاع مو تمليك المنفعة، لأن الإجارة تارة تكون في مقابل الانتفاع تارة تكون في مقابل المنفعة، والتمليك يتصور في المنفعة، الانتفاع لا يتصور. ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل لانتقاضه. الآن أنا أشرح لانتقاضه ثم أرجع إلى الدليل ليبينه. قال لانتقاضه طردا ويراد به المنع، وعكسا ويراد به الجمع، باعتبار أن الدليل يجب أن يكون مطابقا للدعوة من جهة الجمع لجميع ما يكون مصداقا لموضوع الدعوة، ومن جهة المنع وهو عدم شمول الدليل لما يكون أزيد من أفراد موضوع الدعوة، وإلا كان الحكم تابعا للدليل فتكون الدعوة باطلة من جهة التخصيص. قال لانتقاضه طردا بالمندوب، أي أن مقتضى هذا الدليل بطلان الإجارة على المندوب، وهذا فرد خارج عن دعواهم، وعكسا بالواجب التوصلي، لأن مقتضى هذا الدليل صحة الإجارة على الواجب التوصلي لعدم وجود شرط الإخلاص حتى يكون منافيا للإجارة. وهذا هو توضيح الاستدلال. قال هذا المستدل أنه يعتبر في العبادة الإخلاص، وأثر الإجارة ومقتضاها أن يأتي العامل بالعمل بداعي أخذ الأجرة، والعمل المأتي به بداعي أخذ الأجرة ليس عملا واجدا لشرط الإخلاص، لأن الإخلاص أن تأتي بالعمل بداع امتثال أمره سبحانه وتعالى، وما يؤتى به بداع امتثال أمره لا يؤتى به بداع امتثال أمر غيره أو بداع طلب غيره. هذا الاستدلال هو أول أدلة الباب. بعضهم استدل على ما ذكر بهذا الدليل. طبعا الشيخ أورد عليه أن هذا الاستدلال لازمه التخصيص من جهة والتعميم من جهة، فلازمه بطلان المندوب، يعني بطلان الإجارة على المندوب وهم لا يلتزمون به، ولازمه صحة الإجارة على الواجب التوصلي، وهذا خلاف ظاهر كلماتهم. لكن ممن ذكر هذا الدليل صاحب كشف الغطاء على الله مقامه الشريف، وكأنه كان في مقام إقامة أدلة متعددة على مختلف أنحاء الوجوب، فكأنه أقام دليلا على الوجوب العيني وعلى الوجوب التعبدي وعلى الوجوب مثلا الكفائي وهكذا، فبدل أن يقيم دليلا واحدا على الدعوة أقام أدلة متعددة على جميع أفراد الدعوة فتثبت الدعوة. إذن المهم هنا في المقام أن هذا الدليل هل لازمه فعلا ما قاله الشيخ من صح بطلان الإجارة على المندوب ودخول الواجب التوصلي بحيث يصح تصح الإجارة عليه أو لا؟ فلنلاحظ الكلام في المندوب أولا ثم في الواجب التوصلي. أما ما ذكره في المندوب فنقد الشيخ صحيح، وذلك لأن على المستدل، وذلك لأن مدعى المستدل أن العمل القربي لا يؤخذ الأجرة عليه، إذ الأجرة إنما تؤخذ لو صحت الإجارة، والإجارة لو صحت تقتضي أن يؤتى بالعمل بداع الإجارة، وما يؤتى به بداع الإجارة لا يقع قربيا، فإما أن يقع قربيا وإما أن يقع امتثالا لأمر الإجارة. والمندوب المفروض أنه قربي، لأن الكلام ليس عن مطلق المندوب بل عن المندوب القربي، فيأتي فيه إشكال منافى، فكلام الشيخ قدس الله نفسه صحيح. لكن الإشكال على ذلك بالعكس في الواجب التوصلي ليس بواضح، وذلك لأنه يمكن أن يقال بأن غاية ما يلزم انتفاء المنافاة الناشئة من قبل الإخلاص في الواجب التوصلي، لكن هذا لا يلازم صحة الإجارة لاحتمال وجود مناف آخر للإجارة. فإذا قلنا بأن الإخلاص ينافي الإجارة فليس معنى ذلك أنه لا ينافي الإجارة إلا الإخلاص، بل من الممكن أن يقال بأنه ينافي الإجارة أمور عدة منها الإخلاص. فالواجب التوصلي لعله مشتمل على أمر آخر، وهذا مراد كاشف الغطاء على الله مقامه، فإن مراد كاشف الغطاء هو إبراز شيء في العبادات القربية الواجبة يتنافى مع أخذ الأجرة عليها، لا حصر المنافى في الإخلاص حتى يقال بأن الواجب التوصلي يجوز أخذ الأجرة عليه. خب، أجاب كاشف الغطاء بعد أن ذكر هذا الدليل من باب الاجتهاد للخصم، أجاب بأن هذه المنافاة غير ثابتة، وذلك لأن الإجارة أثرها وجوب متعلقها، فالوجوب الناشئ من قبل الإجارة يؤكد الوجوب المتعلق بالعمل قبل الإجارة، وهذا ما أراده بأن تضاعف الوجوب يوجب التأكد لهذا الوجوب، فدفع إشكال المنافاة بهذا. الشيخ قدس الله نفسه يناقش هذا الرد والجواب بالتالي، فقال أنه إما أن يريد أن الوجوب الناشئ من قبل الإجارة يؤكد الإخلاص المعتبر في الإجارة باعتبار تضاعف الوجوب كما قال، فالمدعى للمستدل هو أن العمل في الخارج لا يقع قربيا، لا أنه لا يعتبر فيه من جهة الوجوب الشرعي الإخلاص ومن جهة الإجارة الوجوب، بمعنى أن التنافي المدعى هو بين الوجوب الآتي من قبل الإجارة والإخلاص في مقام العمل، هذا هو التنافي، مركز التنافي مقام العمل، لكن بين الوجوب الآتي من عقد الإجارة وبين الإخلاص الصادر من المكلف في مقام العمل يكون بينهما تنافي. وما ذكره قدس الله نفسه على هذا التقدير، على تقدير إرادة تأكيد الإجارة لوجوب الإخلاص، إنما يصلح لدفع التنافي بين حكم الإخلاص وهو الوجوب من قبل الله وبين حكم الإجارة وهو الوجوب، حيث قال أن الوجوب يؤكد الإخلاص، فكأن هناك واجبا شرعيا يدفع إليه الشارع وتدفع إليه الإجارة. يقول ليس كلامنا في أن الإجارة تدعو إلى نفس العمل كما أن الأمر الإلهي يدعو إلى العمل، بل كلامنا أن هذا العمل الذي يدعو الأمر الإلهي إلى إيجاده قربيا يقع قربيا أو لا يقع قربيا. هذا مضافا إلى أن هذا الكلام وهو تأكد الوجوب إنما يتصور في الإجارة، أما الجعالة فإنها لا يترتب عليها وجوب العمل على المجعول له، فيبقى إشكال المنافاة على حاله، وهذا خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم لا يفرقون بين أخذ الجعل وبين أخذ الأجرة، حيث يحكمون ببطلان أخذ الجعل كأخذ الأجرة في باب الواجبات.
مش ما نقول يعني أنه أخذ المال بإزاء العمل هو الذي يؤكد العمل،
لا بأس، هذا يؤكد يعني هذا يؤكد العمل بمعنى أنه يؤكد وجوبه في ذمتك،
هو أراد الإجارة أو الجعالة على العمل المتصف بكونه قربة إلى الله تعالى، فلو أتى به مع الإخلال بهذه النية لن يستحق الأجرة، فهو لكي يستحق الأجرة يقصد العمل قربة إلى الله تعالى ويقصده بقصد منكر حتى يتحله الأجرة، كما يقول شيخه يقول أن هذا نفس هذا
القصد داعي. لا الحين يعني كلمة كلمة حتى نمشي مع الشيخ تماما. الآن إذا كان المقصود دفع المنافاة في مقام الاعتبار فهذا خلاف غرض المستدل، غرض المستدل التنافي بين الإخلاص في مقام الامتثال وبين الوجوب الآتي من قبل الإجارة، يقول بينهما تنافي، وليس الكلام أن الإخلاص الواجب بوجوب الشارع إما وجوبا عقليا بحكم أن الشارع مثلا جعل وجوبا لا يسقط إلا بالإتيان بالعمل بقصد القربة والامتثال، أو وجوبا شرعيا بناء على أن قيد القربة معتبر في متعلق الوجوب. على كل حال ليس الكلام أن هذا الإخلاص الواجب في مقام الجعل ينافي الوجوب الآتية من قبل الإجارة، مراد المستدل أنه في مقام العمل بينهما تنافي
لأنه يقصد الأجر.
نعم، لأنه يقصد الأجر. الآن نحن الكلامنا هنا سيد الخوي ناظر إلى أمر آخر وهو الشق الثاني. الآن خلينا نشوف هالكلام مع الشيخ نلاحظ إن شاء الله. هذان جوابان. ثانيا الوجوب الناشئ من قبل، ثالثا الوجوب الناشئ من قبل الإجارة وجوب توصلي لا وجوب تعبدي، بمعنى أنه لا يتوقف فراغ ذمة الأجير على أن يلتفت إلى الأمر ويقصد امتثاله حتى يحكم بفراغ ذمته وحتى يحكم بذلك الفراغ، بل العمل متى ما تحقق في الخارج وصل إلى المستأجر حقه فينتفي بذلك موضوع العقد، أو قل نحكم بفراغ ذمة الأجير. فالأمر الناشئ من قبل الإجارة أمر توصلي لا أمر تعبدي، فكيف يكون داعيا إلى الإخلاص؟ رابعا ما ذكره الشيخ من هذا، ثالثا لا مو رابعا أنا لاحظت العبارة، خلاص هذه ثلاثة أجوبة الشيخ يذكرها لدفع الاستدلال على هذا التقدير، وهو إرادة المنافاة بين الإخلاص المعتبر في العبادة وبين الوجوب الناشئ من قبل الإجارة في مقام الاعتبار. هذا إن أريد بأن الوجوب الناشئ من قبل الإجارة يؤكد لزوم الإخلاص. أما إن أراد أن الإجارة تؤكد تحقق الإخلاص فهذه دعوة خلافها الوجدان، فإن الإنسان يرى بوجدانه أن العمل المأتي به بداعي الأجرة أقل إخلاصا من العمل المأتي به امتثالا لأمره من دون قصد أجرة أصلا، بل يرى التفاوت في الإخلاص بين العمل الصادر من المكلف بداعي بعض درجات الثواب الأخروي وبين العمل الصادر من المكلف لا بداعي ثواب. فإذا كان التفاوت بين الأعمال من جهة قصد الثواب الأخروي ثابت بالوجدان، فكيف يدعى عدم ثبوت التفاوت مع قصد الأجرة الدنيوية؟ فهذه الدعوة خلاف الوجدان، لا سيما أنه يعني على هذا التقدير يكون المقصود أن نفس الإجارة تؤكد الإخلاص لأنها لا تنافي الإخلاص. ثم إن الشيخ أشار إلى مطلب جعله جوابا ثانيا على هذا التقدير، لكن نحن قبل أن نلج في هذه في شرح هذه العبارة المشيرة إلى هذا المطلب نلاحظ ما ذكره في صفحة 129 في قوله: قلت الكلام في أن مورد الإجارة لا بد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد الإجارة، وذلك ما تقرر في محله من أن صحة الإجارة موقوفة على قدرة الأجير على التسليم، فلا بد أن يكون العمل الذي تعلق به عقد الإجارة عملا يقدر على تسليمه وعملا يمكن أن يؤمر الأجير بالوفاء به. طيب ما هو العمل الذي يمكن أن يؤتى به بعنوان الوفاء؟ قال: ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه ومن باب تسليم مال الغير إليه، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك، ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. مراد الشيخ قدس الله نفسه من قوله هذا مع أن الوجوب الناشئ هو ما لخصه في هذه العبارة، وهو أن الإجارة عقد من العقود التي يجب الوفاء بها، ويعتبر فيها شروط منها قدرة المكلف على أن يسلم العمل، والتسليم يختلف باختلاف خصوصيات الأعمال، فمن الأعمال ما يكون تسليمه بمجرد الإتيان به في الخارج، ومن الأعمال ما يكون تسليمه بتسليم مال المستأجر إليه كالخياطة، لو استأجر على نفس العمل مع مملوكية القماش للمستأجر، وأنحاء التسليم مختلفة. هذا في باب العبادة مشكل، والسبب المنافى.
السلام
عليكم ورحمة الله، حياكم الله، صبحكم الله بالخير.
أحسنتم. دفتر أساتيد وين آقای سویدان داده؟
بله، دستش رو دادن نکنه. خیلی ممنون. السبب في عدم قدرة المكلف على تسليم العمل العبادي إذا استؤجر عليه المنافات الثابتة بالوجدان المشار إلى ذلك سابقا فيها، وبين الوجوب الناشئ من قبل الإجارة، والسر في ذلك أن عقد الإجارة إذا تم يبعث الأجير إلى أن يأتي بالعمل بداعي الإجارة، وإلا لم يكن هذا تسليما للمستأجر، وهذا وإن لم يكن مساوقا للقربية، إذ ليس كلامنا أن الوجوب الإجاري وجوب قربي يعتبر فيه قصد الامتثال، لكن كلامنا أنه يشترط في صحة الإجارة حتى يشملها عموم أوفو بالعقود أن يؤتى بالعمل بعنوان كونه مملوكا للمستأجر. هذا فيما يقع على وجهين، لا يتعين أحدهما إلا بالقصد، فهناك أعمال يكون المطلوب فيها ذات العمل هناك أعمال يكون المطلوب فيها ذات العمل، كما لو استأجرتك على أن تبني قنطرة يمر عليها المسلمون، هنا بعد لا يشترط في صحة العمل وفي استحقاق الأجرة أن تأتي بهذا العمل بداع امتثال أمر الإجارة، يكفي أن يتحقق العمل وهو بناء القنطرة في الخارج، سواء التفت إلى عقد الإجارة أنت أيها العامل أو لم تلتفت، فإذا كمل البناء استحققت الأجرة. خب، هذا لأن بناء القنطرة الذي تعلق به عقد الإجارة لا يقع إلا على وجه واحد، إذ قد أخذ بنحو الإطلاق، فلا فرق عند المستأجر بين أن تبني بعنوان القربة وبين أن تبني بعنوان امتثال الأمر الإجاري وبين أن تبني غافلا وبين أن تبني، المهم أن يكون لعقد الإجارة مدخلية في صدور العمل منك بنحو الدعوية، وهذا حاصل ولو مع الغفلة. أما الأعمال التي تقع على وجهين كالعمل الذي يقع امتثالا لأمر زيد تارة ويقع امتثالا لأمر عمرو أخرى، فمتى يكون العمل لعمرو الذي استأجر العامل على العمل؟ متى يكون؟ لا يتصور ذلك إلا مع قصد كون العمل بداع امتثال إجارة عمرو. فإذا كان العمل يقع على وجهين فلا يتصور تعينه لعمرين إلا بالقصد، وذلك لأن الاختلاف بين الأعمال هنا بالقصد، إذن لابد من القصد. خب، فإذا كان تعين العمل لعمرين الذي هو مصحح الإجارة باعتبار أن عدم القصد يعني أنه لا ينتفع به عمرون، فإذا لم ينتفع به عمرون كان بذل المال بإزائه زين غير مسوغ لأكل المال، لأن أكل المال حينئذ أكل للمال بالباطل لأنه لم ينتفع به الباذل. فإذا كان العمل لا يتعين لعمر إلا بالقصد، فقصد الإتيان بالعمل بداع استحقاق عمر ينافي الإتيان بذلك العمل بداع امتثال أمر الله تعالى. فكيف يقول أن الإجارة تؤكد الإخلاص فيكون العمل العبادي فاقدا للإخلاص فلا يكون عباديا حتى يكون لعقد الإجارة تأثير فيه ولو بنحو التأكيد؟ الشيخ يقول لا إخلاص حتى يؤكده عقد الإجارة. نقرأ هذا المقدار. وقد يرد ذلك بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص، وفيه مضافا إلى اقتضاء ذلك الفرق بين الإجارة والجعالة، حيث إن الجعالة لا توجب العمل على العامل، أنه إن أريد أن تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص، يؤكد اشتراط الإخلاص بحيث يكون المتأكد وجوب الإخلاص، فلا ريب أن الوجوب الحاصل بالإجارة توصلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة. أقول مراد الشيخ هنا من التوصلية عدم اعتبار قصد امتثال أمر الله في صحة الإجارة، لا عدم قصد امتثال أمر الإجارة، مو المراد من التوصل هنا ما يقابل التعبدي بمعنى ما يقصد فيه امتثال أمره، لا، مقصود الشيخ من التوصل هنا التوصل في مقابل التعبدي الذي أخذ فيه قصد امتثال أمر الله. يقول الإجارة حتى لو اقتضت في بعض الموارد أن تأتي بالعمل بداع استحقاق المستأجر، لكن لا تستلزم أن يأتي الإنسان الأجير بالعمل بداع امتثال أمر الله تعالى، لا، الإجارة تصح ولو قصد الإنسان بالعمل الذي جاء به بداع استحقاق المستأجر الرياء. لو استأجرني المستأجر على أن أكون في جماعة المسلمين حال الصلاة فنويت بالوقوف والعياذ بالله الرياء، استحققت الأجرة. ليش؟ لأن هذا ما استأجرني عليه، فمراد الشيخ من التوصلي هنا التوصلي في مقابل التعبدي الخاص، وهو التعبدي بمعنى ما يقصد به امتثال أمر الله. الإجارة طبعا لا يشترط فيها أو لا تستلزم أن يأتي الإنسان بالعمل بقصد امتثال أمر الله، لا بقصد امتثال أمر الله المتعلق بذات العمل، ولا بقصد امتثال أمر الله الذي يأمر بالوفاء بالعقود. لو جئت بالعمل بداعي استحقاق المستأجر حتى لا بقصد امتثال أمر الله أوفوا بالعقود أم تستحق الأجرة، هذا مراد الشيخ هنا، وهذه النكتة هامة، وإلا فقد يرد إشكال على الشيخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مع أن غرض قال لا يشترط في حصول ما وجب به بعقد الإجارة قصد القربة، قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن غرض المستدل منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل أي في مقام العمل، بحيث لا يقع العمل مشتملا على الإخلاص، لا لاعتباره في وجوبه، يعني لا لاعتبار الإخلاص في وجوب العمل. مقصود المستدل المنافاة بين وجوب العمل بالإجارة وبين تحقق الإخلاص في العمل، لا بين وجوب العمل بالإجارة وبين وجوب الإخلاص في العمل الواجب، بحيث يكون مركز التنافي اعتبار الإخلاص في مقام التشريع في هذا العمل، لا لاعتباره أي الإخلاص في وجوبه، بحيث يقال عن الواجب أنه ما اشتمل على الإخلاص. وإن أريد أنه يؤكد تحقق الإخلاص من العامل فهو مخالف للواقع قطعا، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان. هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة، عقد الإجارة إذا كان صحيحا يترتب عليه الوجوب، متعلق هذا الوجوب عنوان الوفاء بالعقد. الوفاء بالعقد هو أن يؤتى بالعمل بداعي استحقاق المستأجر، أن يؤتى بالعمل بداعي استحقاق المستأجر. إن قلت هذا الكلام ليس بتام، فإننا نجدهم يحكمون باستحقاق الأجرة حتى لو عمل الأجير العمل غافلا، إذا كان المطلوب بالإجارة من قبل المستأجر أصل تحقق العمل فإنه يستحق الأجرة حينئذ، لكن بشرط أن يكون تحقق العمل بعد عقد الإجارة، هذا ما يحكمون به. فمن أين نشأت دعوى الشيخ هنا أن الإجارة تستلزم الإتيان بالعمل بداعي استحقاق الأجرة؟ قلت ينبغي أن يلاحظ أن الأعمال على قسمين، أعمال لا تقع إلا على وجه واحد وأعمال تقع على وجهين، وهذا من جهة ما يكون مأخوذا في عقد الإجارة، فقد يكون متعلق عقد الإجارة العمل الذي لا يتصور تعدد وجوهه، وهذا يقع الاستحقاق على وقوعه في الخارج كيفما وقع. وهناك أعمال يمكن أن يتصور وقوعها على وجوه، والمأخوذ في عقد الإجارة بعض هذه الوجوه، فإن كانت هذه الوجوه تقع من دون قصد فالمدار في استحقاق الأجرة على وقوع الوجه، وأما إذا كان الوجه قصديا فبعد لا يمكن أن يستحق العامل الأجرة إلا إذا قصد هذا الوجه. ومراد الشيخ في كلامه هنا هو ما كان من هذا القبيل، ما يقع على أكثر من وجه مع كون الوجوه قصدية. لاحظ
هذا يعني لازم هذا الكلام كأنه معتبر في نفس الإسقاط، في نفس إسقاط متعلق الواجب
في استحقاق الأجرة،
اللي جاء بمتعلق أيضا يعني سقوط المتعلق الإجارة.
نعم،
بس هنا كان الشيخ يرى بأنه الإخلاص معتبر في ترتب الثواب مو في مسألة
لا خلينا نشوف العبارة وشلون يعني أطبق ما ذكرته على العبارة حتى نلاحظ. قال إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، يقصد بذلك الثواب النازل من قبل الله سبحانه وتعالى الذي لا يترتب إلا على الإتيان بهذا العمل بداعي امتثال أمره تعالى أوفوا بالعقود. ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، متى يكون الأجير مستحقا للثواب؟ لا إذا جاء بالعمل بداعي استحقاق المستأجر، هذا وحده لا يكفي لاستحقاق الثواب، إلا إذا كان قاصدا بذلك امتثال أمره تعالى أوفوا بالعقود، فهو يأتي بالعمل بداعي استحقاق المستأجر امتثالا لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود. خب مقتضى الإخلاص، خب هذا إخلاص، هذا الإخلاص يقتضي أن يأتي بالعمل بداعي استحقاق الأجير. زين، ولو لم يعتبر في سقوطه، هنا بعد لا يشترط قصد امتثال أوفوا بالعقود حتى يحكم بسقوط الإجارة، لكن هل يصح الوفاء بالعقد لو وقع العمل من دون قصد كونه مستحقا للمستأجر؟ لو كان المأخوذ في الإجارة أن يكون العمل للمستأجر ولا يكون العمل للمستأجر إلا بالقصد، فمن الواضح أنه لا يستحق الأجرة على مثل هذا العمل لو عمل عملا مطلقا من دون قصد. إذن الشيخ ناظر إلى أي صنف؟ إلى خصوص الأعمال التي يتعدد وجوه وقوعها في الخارج ولا تختلف إلا من جهة القصد، فمثل هذه الأعمال لا يتحقق الوفاء بها إلا إذا قصد الوجه المستأجر عليه، وإذا قصد المستأجر عليه فلا يمكن فرض قصد امتثال أمره تعالى المتعلق بذات العمل، وذلك لأنك إذا لاحظت ترتب الثواب على الوفاء بالإجارة لا يكون ذلك إلا إذا قصد الإخلاص بقصد امتثال أمر الإجارة، وإذا قصد الإخلاص بامتثال أمر الإجارة لم يقع العمل امتثالا لأمر الله المتعلق بذات العمل. هذا من قبيل أن تأتي بالعمل امتثالا لأمر الوالد، زين، فإنه ينافي الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمر الوالدة لو فرضنا تعدد الأمرين، يقول هذا لا معنى له. الشيخ لاحظوا توسل بذيل الإخلاص الذي هو شرط ترتب ثواب الإجارة، ثواب الوفاء بالإجارة، يقول إذا كنت تريد ثواب الإجارة فماذا تصنع؟ لا بد أن تأتي بالعمل المستأجر عليه، وهذا لا يكون فيما نحن فيه إلا بداعي استحقاق المستأجر، ولا يكون الثواب إلا إذا قصدت الوفاء للمستأجر امتثالا لأمره تعالى أوفوا بالعقود. خب إذا كان الأمر هكذا إذن لا تستطيع مع ذلك أن تقصد امتثال الأمر العبادي، لأن هنا أمرين متباينين، إما أن تمتثل هذا أو أن تمتثل هذا. قال بعضهم وهو المحقق الإيرواني قدس الله نفسه، لا الآن خلنا نشوف بس شرح عبارة الشيخ ثم نلاحظ الأجوبة مع الوقت إن شاء الله في الدرس الآتي. قال بعضهم أن شأن عقد الإجارة أن يقلب الداعي في نفس العامل من الإتيان بالعمل بداعي امتثال أمر الله العبادي إلى الإتيان بالعمل بداعي امتثال أمر الإجارة، وهذه منافاة بينة بين الداعيين، فإن أتى بالعمل بداعي امتثال الأمر الإجاري لم يقصد امتثال أمر الله فلا يقع العمل قربيا، وهو مع هذا لا يكون أداء ولا وفاء، لأن الوفاء إنما يكون بتحقيق العمل القربي، وإن أتى بالعمل بداعي امتثال أمر الله تعالى لم يمتثل أمر الإجارة فلا يكون وفاء. لكن هنا النكتة الهامة هنا أنه من أين جاء الشيخ بأن الوفاء بالإجارة لا يكون إلا مع القصد، ومن أين أقحم الإخلاص المعتبر في الثواب الذي لا يعتبر في سقوط الأمر بالإجارة، فإنه إذا لم يكن له مدخلية في سقوط الأمر بالإجارة فلا يشترط قصده. ومن الواضح أن ما فيه الاقتضاء لا ينافيه ما ليس فيه الاقتضاء، فلما أقحم الإخلاص وما وجه إقحام الإخلاص، ولما قال بأن الإجارة في المقام يعتبر فيها قصد الإتيان بالعمل بداعي استحقاق الأجير، هذا ما بيناه من جهة أن كلام الشيخ هنا في خصوص عمل يقع قربيا مرة ويقع لا قربيا مرة أخرى، وهذا لا يتصور إلا في الأعمال التي تتعدد وجوه وقوعها، وهذا لا يتصور إلا مع انحفاظ ذات العمل واختلاف القاصد. وبإذا كان العمل ذاتا واحدة واحدا ولكن يختلف باختلاف القاصد، فلا يتصور أن يكون أداء للمستأجر إلا إذا قصد كونه مستحقا له، وإذا قصد كونه مستحقا له لا يكون امتثالا لأمر الله، فتأتي حكاية المنافاة التي ادعاها الشيخ. نقرأ هذا المنافع. ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، أي الأمر بالوفاء بالعقود، ولو لم يعتبر في سقوطه، يعني لا بد من قصد امتثال الأمر زين، لكن قصد امتثال الأمر المعتبر في السقوط في المقام مرة يقع قربيا مرة يقع لا قربيا. خب ما هو قصد امتثال الأمر الواجب؟ هو قصد امتثال العقد. قصد الوفاء هذا لا بد منه، لكن قصد الوفاء مرة يكون قربي فيترتب معه الثواب، مرة لا يكون قربيا. إذن لاحظ أن مراد الشيخ هنا من الأمر مرة أوفوا بالعقود مرة شنو؟ العقد. يعني لا بد في العقد في بعض المقامات، لا بد في العقد من أن يقصد وفاؤه وإلا لم يتحقق الوفاء، لكن مرة يكون هذا القصد قربي، مرة يكون رياء أصلا كإظهار كون الإنسان وفيا بالعقد حتى يتعاقد بعقد أكثر قيمة ليختلسه. خب العقد الأول وفى به حتى لو كان ذلك بقصد الرياء، هذا مراد الشيخ في المقام، حتى لو كانت عبارته أقل وفاء بهذا المعنى.
هذا المعنى ما ينافي التوصلية السابقة التي تقدم؟
لا ما يتنافى مع التوصلية السابقة. ولو لم يعتبر في سقوطه، نعم، لأننا ذكرنا سابقا بأن المقصود بالتوصلية هناك التوصلية من جهة امتثال أمر الله، لا التوصلية من جهة امتثال نفس الأمر. فالإجارة في بعض الموارد لا يتحقق الوفاء بها إلا إذا قصد امتثال أمرها، لكن امتثال أمرها هنا مو أوفوا بالعقود، امتثال أمر المؤجر المستأجر، لأن حقيقة عقد الإجارة أن المستأجر يبعث، فالوفاء به بعقد الإجارة لا يكون إلا بامتثال هذا التحريك. لكن هذا التحريك امتثاله تارة يكون امتثالا لأمر الله وهذا إخلاص، وتارة لا يكون امتثالا لأمر الله فيكون رياء، فتستحق الأجرة على النحوين في بعض الموارد، بل في جميع الموارد. عقد الإجارة عقد توصلي، أو أمر الإجارة أمر توصلي بالمعنى الأول. ولو لم يعتبر في سقوطه، الإخلاص لا يعتبر في سقوطه، مو قصد الامتثال لا يعتبر في سقوطه، الإخلاص يراد به قصد امتثال أمر الله، وقصد الامتثال يراد به الاتيان بالعمل بداعي استحقاق الأجير. وهذه نكتة هامة جدا جدا، لأنه بعض الساعات الإنسان يقول إذن لماذا يحكمون باستحقاق الأجرة إذا صدر العمل غفلة في بعض الموارد؟ قلت لأن تمام متعلق الإجارة هناك ذات العمل، وإذا كان تمام متعلق الإجارة ذات العمل فلا يمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد حتى يتصور دخالة القصد فيه. إذن كلام الشيخ هنا في الجملة تام، وهي نكتة يعني ما رأيت من نبه عليها، وكثير من المناقشات ناظرة إلى جهة أخرى. فهذا المعنى ينافي وجوبا. قال ولو لم يعتبر مقتضى الإخلاص، ولو لم يعتبر في سقوطه، هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله، هذا مقتضى الإخلاص. فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إياه. ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص، أي أن العمل في باب الجعالة إذا أتي به بداعي استحقاق الجاعل لم يمكن قصد الإخلاص فيه، وإذا جيء به بقصد امتثال أمر الله لم يستحق العوض، لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا، أي أن بين الأمرين تنافيا، فينتفي الإخلاص المعتبر في العبادة، فلا إخلاص هنا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة. فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض، سواء كانت المعاوضة لازمة كالإجارة أو جائزة كالجعالة وتسميتها معاوضة بنحو التسامح. خب، هنا إشكال يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.